قلنا ان الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء تظهر في حالات يجمعها ان الاصل يجري في احد طرفي العلم الاجمالي بلا معارض، فعلى القول بالاقتضاء لا مانع من جريان الاصل حينئذ، فلا تجب الموافقه القطعيه. وعلى القول بالعليه لا معنى لجريان الاصل، بل تجب الموافقه القطعيه. وقد ذكرنا حالتين من هذه الحالات. الحالة الثالثة أن يفترض أن هناك أصلا مؤمنا يجري في كلا الطرفين، لكن هذا الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى بما كل من الإلهين هو مجرى لاستصحاب الطهارة في حد ذاته. هذا الإناء بالأمس كنا على يقين من طهارته، واليوم نشك في نجاسته، فيقين ثابت وشك لاحق استصحاب ثابت استصحاب الطهارة. كذلك هذا الإناء الثاني أيضا أركاب الاستصحاب في إتام، فكل من الإناءين هو مجرى لاستصحاب الطهارة، واستصحاب الطهارة أصل مؤمن، فالأصل المؤمن في حد ذاته جار في كل من الإناءين بقطع النظر عن التعارض. لكن أحد الإناءين ولنفترضه إناء باء مثلا، إضافة إلى وجود استصحاب الطهارة فيه يوجد فيه استصحاب النجاسة أيضا، واستصحاب النجاسة أصلا منجس، يعني يثبت النجاسة، يعني يثبت وجوب الاجتناب، ينجز على الإنسان وجوب الاجتناب. الشيء الذي نستصحب نجاسته شرعا شنو نتيجته؟ يجب الاجتناب عنه. فاستصحاب النجاسة استصحاب منجز. إناء باء إضافة إلى وجود استصحاب الطهارة بشأنه يوجد بشأنه استصحاب النجاسة أيضا. كيف؟ باعتبار أن إناء باء تواردت عليه حالتان، حالة النجاسة وحالة الطهارة، يعني مر عليه زمان كان طاهرا ومر عليه زمان أصبح نجسا، لكن هل طهارته كانت قبل نجاسته أو نجاسته كانت قبل طهارته؟ لا نعلم. كان طاهرا ثم تنجس، او كان نجسا ثم طهر، لكن نعلم ان كلتا الحادثتين او كلا الطارئين طرأ على اناء باء، هم طارئ الطهارة وهم طارئ النجاسة. حالة الطهارة وحالة النجاسة تواردتا على اناء باء، لكن أيهما المتقدم أيهما المتأخر؟ من؟ بالتالي الآن شنو وضعية إناء باء؟ هل يعيش الآن حالة الطهارة أو يعيش الآن حالة النجاسة؟ لا ندري. إن كان حالة الطهارة سابقة على حالة النجاسة إذن فهو الآن يعيش حالة النجاسة، إن كان بالعكس حالة النجاسة سابقة على حالة الطهارة إذن الآن هو طاهر. هذا يسموه موارد توارد الحالتين، وله أمثلة، هذا أحد أمثلة. أو من نبيل الإنسان الذي يعلم من نفسه أنه هم أحدث وهم توضأ، لكن أحدث أولا ثم توضأ، إذن الآن هو على وضوء، أو لا توضأ أولا ثم أحدث، إذن الآن هو على حدث، ما يدري. لكن قطعا يدري، هم صدر من الحدث وهم صدر من الوضوء، كلاهما صدر منه، هم نايم وهم متوضي، لكن نوم قبل الوضوء أو وضوء قبل النوم، لا أيهما المتقدم أيهما المتأخر. بالتالي الآن وضع شنو؟ هذا يسموه موارد توارد الحالتين. في موارد توارد الحالتين أكو بحث، ما ندخل في ذاك البحث. هناك اتجاه يقول بأنه تستصحب كلتا الحالتين، هم حالة مثلا إذا كان توارد حالتي الحدث والوضوء، مثال الحدث والوضوء، هم يجري استصحاب الحدث. بالأخرى هذا شخص على يقين من أنه في الزمان الماضي قد أحدث، والآن على شك في بقاء الحدث، فاستصحاب الحدث في نفسه جار في تمامية الأجسام. استصحاب الطهارة أيضا الوضوء هم جار في نفسه، لأنه هم نفس الشيء. هذا الشخص على يقين من أنه فيما مضى قد توضأ حسب الفرض، الآن هو شاك في أنه باق على وضوء أو لا، فاستصحاب الحدث واستصحاب الوضوء كلاهما في كل منهما في نفسه يجري، لكن يتعارضان، استصحاب الحدث واستصحاب الطهارة يتعارضان ويتصادفان. كذلك هنا في مثالنا، إناء باء تواردت عليه حالتان، حالة الطهارة بالأخر مر عليه زمان كان هذا طاهرا قطعا، ومر عليه زمان أيضا كان نجسا، لكن زمان طهارته كان سابقا على زمان نجاسته، إذن فهو الآن نجس، أو زمان نجاسته كان سابقا على زمان طهارته، إذن هو الآن طاهر، ما معلوم. فيجري في إناء باء استصحابان، استصحاب طهارة لأنه فيما مضى كان طاهرا ويشك الآن في بقاء طهارته، فيجري استصحاب طهارته، ويجري فيه أيضا استصحاب نجاسة لأنه فيما مضى كان نجسا، لأننا نعلم أنه مر عليه زمان أصبح إناء باء نجسا، والآن نشوف أنه لا زالت النجاسة التي نحن على يقين بحدوثها في إناء باء لا زالت باقية أو لا، فاستصحاب النجاسة أيضا جاي، فهذان الاستصحابان موجودان في إناء باء. إذن إناء باء كما فيه استصحاب مؤمن وهو استصحاب الطهارة، فيه استصحاب منجس أيضا وهو استصحاب النجاسة، فالاستصحاب المؤمن في إناء باء مبتلى بمعارض وهو استصحاب النجاسة، لكن إناء أليس ليس فيه سوى استصحاب مؤمن وهو استصحاب الطهارة. فعلمنا الإجمالي طرفا إناء أليف وإناء باء، نعلم إجمالا لأحد بنجاسة أحد هذين الإناءين، لكن إناء أليف مجرى لاستصحاب الطهارة فقط، إذ لا نعلم بتوارد الحالتين عليه، وإنما فقط نعلم بحالته السابقة وهي الطهارة بس. أما إناء باء هو مجرى لكلا الاستصحابين باعتبار أنه نعلم بتوارد الحالتين عليه. هنا أيضا قد يقال، طبعا قد يقال، قد يقال هم شيء آخر في مقابل هذا، يعني يوجد فكرتان، الفكرة الأولى تفيدنا، الفكرة الثانية لا ما تفيدنا فيما نحن فيه. كثمرة للعلية والاقتضاء. الفكرة الأولى اللي تفيدنا كثمرة للبحث العلية والاقتضاء أنه في أمثال هذا المورد استصحاب الطهارة في إناء باء يتعارض مع استصحاب النجاسة في إناء باء نفسه، لأنه تواردت عليه الحالتان، فاستصحاب الطهارة في إناء باء يتعارض تعارضا ثنائيا يعني بينه وبين استصحاب النجاسة في إناء باء ويتشاطان، ويبقى استصحاب الطهارة في إناء أليف بلا معارض، لأن معارضه ما هو في إناء باء لم يعد استصحاب باقي، لا استصحاب طهارة في إناء باء باقي على الحجية ولا استصحاب نجاسة. فبقي الأصل المؤمن في إناء أليف بلا معارض، هذه حالة من حالات جريان الأصل في أحد طرفين علم الإجمالي بدون معارض. طبعا هذه فكرة، في مقابلها فكرة تقول لا، التعارض هنا ليس ثنائيا، استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة في إناء باء، وإنما التعارض ثلاثي، يعني استصحاب الطهارة في إناء باء يعارض مجموع استصحابين، أحدهما استصحاب النجاسة في نفس إناء باء، والآخر استصحاب الطهارة في إناء أليف. عركة ثلاثية مو عركة ثنائية، بلحاظ علمنا الإجمالي بأن أحد الإناءين نجس، إما إناء أليف وإما إناء باء، إذن استصحاب الطهارة في إناء باء يقف في صوب، وفي الصوب الآخر يعارضه شخصان، أحدهما استصحاب النجاسة في نفس إناء باء لتوارد الحالتين عليه كما قلنا، والآخر استصحاب طهارة في إناء أليف لعلمنا الإجمالي بأن أحدهما نجس. فالتعارض ثلاثي، إذن كل الاستصحابات الثلاثة تتعارض وتتساقط. وبناء على هاي الفكرة بعد تخرج هاي الحالة عن 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 ما نحن فيه، يعني ما تجد، يعني ما تصبح من الحالات التي نريد أن نستفيدها كثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. هسه أيهما صحيح؟ هل التعارض ثنائي أو الثلاثي؟ هذا اسمحوا لنا فعلا أنه نأجل إلى إن شاء الله يعني مستوى بعد هذا المستوى إن شاء الله. فوق. وعلى كل حال في هذه الحالات وأمثالها كما قلنا تظهر الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. إذا صحت في هذه الحالات وأمثالها جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي بلا معارض، كان هذا عبارة أخرى عن الثمرة العملية بين القول بالعلمية والقول بالإجمال، لأنه بناء على القول بالعلمية جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي بلا معارض لا مانع، لأن المانع عند أصحاب مسلك الاقتضاء، المانع عند جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، المانع كان هو التعارض. أما هنا قد فرضنا أن الأصل يجري في أحد الطرفين بلا تعارض، بلا وجود معارض، إذن يرتفع المانع عند جريان الأصل على مسلك الاقتضاء. وإذا جرى الأصل في أحد الطرفين هذا معناه أنه لا تجب الموافقة الفقهية، لأن الأصل يرخص في ترك ذاك الطرف الذي جرى فيه، فلا تجب الموافقة القطعية، وإنما الموافقة الاحتمالية كاملة، هذا بناء على مسلك الاقتضاء. أما بناء على مسلك العلية جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لم يكن محذوره عبارة عن التعارض، لأن هذا الأصل يعارض ذاك الأصل إذا ما يدري، لا لم يكن هذا هو منطق القول العلمية. منطق القول العلمية هو أن الأصل ما يدري لأنه مستحيل أن يدري، مستحيل أن يجعل الشارع ترخيص في أطراف العلم في كلها أو بعضها، لأن هذا الترخيص يصطدم بحكم العقل. حكم العقل ما هو؟ حكم العقل وجوب الموافقة القطعية، لأن بمجرد حصول العلم الإجمالي هذا العلم يعتبر علة تامة لحكم العقل وجوب الموافقة القطعية. فأي ترخيص سواء في كل أطراف العلم الإجمالي أو في بعض أطراف العلم الإجمالي ولو في أحد طرفي العلم الإجمالي، أي ترخيص ما يستحيل يعني صدور من الشارع، لأن يصطدم بحكم العقل. أصل يكون إلى معارض أو ما يكون إلى معارض هذا ما له أثر على فكرة العلمية. فخل في هاي الحالات خل يجري الأصل المؤمن بلا، خل يبقى بلا معارض. يقول أغضياء رغم أنه ما إلى معارض بس ما يجري عندي، ما يجري رغم أنه ما إلى معارض ما يجري، لأن مستحيلا يجري، مستحيلا يرخص الشارع في أحد طرفي العلم، بل تجب الموافقة القطعية تماما كما لو كانت الأصول تتعارض. يعني تعارض الأصول وعدم تعارضها صيام عند القائلين بالعلية، تتعارض الأصول المؤمنة أو ما تتعارض هذه ما لها أثر في حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. خب هسه نلم ونجمع شمل البحث من أول البحث إلى هنا، تلخص أنه في موارد العلم الإجمالي أولا تحرم المخالفة القطعية، هذا لا شك فيه من دون فرق بين أن نقول بمسلك قبح العقاب لا بيان أو نقول بمسلكنا مسلك حق الطاعة. حرمة المخالفة القطعية واضح، فإذا علمنا إجمالا بأن أحد المائعين خمر تحرم المخالفة القطعية، وذلك بأن نشربهما معا، هذا حرام قطع، هذا بدون كافلا. النقطة الثانية، خب شربهما معا حرام، هذا واضح، شرب أحدهما كيف يجوز أو لا؟ شرب واحد منهما أيضا لا يجوز، يعني يجب تركهما معا، عبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية. هذا شلون؟ هذا متوقف على أن نرى أنه هل جرت الأصول المؤمنة في كلا الطرفين وتعارضت وتساقطت أو لا؟ إن جرى الأصل المؤمن في هذا الطرف وفي ذاك الطرف وتعارض الأصلان المؤمنة من قبيل البراءة عن حرمة شرب هذا والبراءة عن حرمة شرب ذاك، هاتان البراءتان إن جرتا يعني كل منهما في مورده كان جاريا في حد ذاته، يعني تاما ما كنا نقص فيه. إن جرى الأصل المؤمن في كل من الطرفين وحصل التعارض بين هذين الأصلين وثم حصل التساقط، حينئذ يبقى احتمال الحرمة في إناء أليف وكذلك احتمال الحرمة في إناء باء، يعني احتمال التكليف يبقى في كل من الطرفين موجودا ولا مؤمنا عن هذا الاحتمال، يعني لا مرخصة شرعية في ترك التحقق، فيكون هذا الاحتمال
منجزة، يعني بعبارة أخرى تجب الموافقة القطعية. احتمال حرم كون إناء أليف خام هذا موجود، احتمال كون إناء باء خام هم موجود. خب ما دام الاحتمال موجودان احتمال التكليف منجز إن لم يرد ترخيص من قبل الشارع. خب كيف نعلم ورد ترخيص أو ما ورد ترخيص؟ وذلك متوقف على أن إذا جرى الأصل المرخص هنا وجرى الأصل المرخص هناك وتعارضا وتساقطا، معناه أنه بالتالي لم يثبت ترخيص شرعي لا في شرب أليف ولا في شرب باء، فبقي كل من الإناءين محتمل الحرمة ولا ترخيص شرعي في شربه، فالعقل يحكم بالاحتياط، يحكم بوجوب الاجتناب هم عن هذا وهم عن هذا. إذن فمسألة أن وجوب الموافقة القطعية مرهون ومتوقف ومنوط بجريان الأصول المؤمنة في الأطراف وتعارضها وتساقطها لكي تجب الموافقة القطعية، هذا المعنى ليس فقط على رأي المرزا كما تقدم، بل حتى على رأينا أيضا، يعني على رأي سيلش. غاية الأمر عندنا إنما تجب الموافقة القطعية بعد تعارض الأصول وتساقطها باعتبار أن احتمال التكليف في كل طرف بقى بلا مؤمن، وكلما احتمل العرض التكليف ولم يكن معه مؤمن ومرخص من قبل الشارع حكم العرض على مسلكنا بشنو؟ بالاحتياط. هذا احنا نقدر نقول على مسلك، لكن المرزا لم يكن يحق له أن يقول هذا، وإن قال هو قال، المرزا قال أن وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي إنما يأتي بعد تعارض الأصول وتساقطها وبقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، هذا قاله لكن لم يكن يحق له أن يقول هذا. ليش؟ لأنه لم يبقى حتى بعد تعارض الأصول وتساقطها لم يبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن بناء على مسلكهم، لأن المؤمن موجود وهو قبح الأصابر. نحن اللي أنكرنا ذاك المؤمن العقلي نحن يحق لنا أن نقول أنه بعد تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي وتساقطها يبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، إذ لا نقبل بالمؤمن العقلي، يعني وهو براءة العقلية وقبح الأصابر. فنحن يحق لنا أن نقول هذا الكلام، لكن هم لا، المؤمن العقلي موجود وهو حكم العاقل بقبح العقاب لا بيان، فالمفروض بهم أن لا يقولوا بوجوب الموافقة، المفروض بهم على مسلك قبح العقاب لا بيان أن لا يقولوا بوجوب الموافقة القطعية، بينما يقولون به ولا بد أن يقولوا به، يعني القول بوجوب الموافقة القطعية تطابق للوجدان، وهذا هو من المنبهات على بطلان قاعدة قبح العقاب لا بيان بأسان أو بطلان حرفيتها، إذا أصلها هم تقبلوها بس فتشلت حرفيا لا تتمسكون بها بحيث تريدون تطبقوها حتى على موارد العلم الإجمالي، تطبقوها على شواهد بدوية هاي خالد، ما في موارد العلم الإجمالي بعد لا تتمسكون بطرح العقاب العبيان، لأنه هل مقدار من البيان ولو البيان الإجمالي كافي لإخراج التكليف المحتمل في كل من الطرفين إخراجه عن دائرة قبح أصابع بيان. على كل حال نحن هكذا نقول أنه تجب الموافقة القطعية إذا جرت الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي وتعارضت وتساقطت، حينئذ يصبح وجوب الموافقة القطعية ثابتا. وطبعا هذا الوجوب، وجوب الموافقة القطعية، إنما كان نتيجة كما قلنا بقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، لكن حيث أن هذا البقاء يعني بقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن كان معلولا لتعارض الأصول وتساقطها، إذ لو لم تتساقط الأصول لم يبقى احتمال التكليف بلا مؤمن بل كان معه مؤمن، حيث أن بقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن كان معلولا لتعارض الأصول وتساقطها، وتعارض الأصول بدوره كان معلولا للعلم الإجمالي، إذن وجوب الموافقة القطعية معلول لماذا؟ احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن. احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن معلول لتعارض الأصول وتساقطها، تعارض الأصول وتساقطها معلول للعلم الإجمالي. فبهذا اللحاظ نقول أن وجوب الموافقة القطعية من آثار العلم الإجمالي، من الآثار غير المباشرة، وإلا إذا كنت صدق يعني الأثر المباشر، الأثر المباشر لوجوب الموافقة القطعية ليس هو العلم الإجمالي بعنوانه، الأثر المباشر لإيجاب يعني لتنجل التكليف في كل الطرفين يعني وجوب الموافقة القطعية، الأثر المباشر لتنجل التكليف في إناء أليم وتنجل التكليف في إناء باء يعني اجتناب أليم واجتناب باء، السبب المباشر لتنجل التكليف في هذين الطرفين السبب المباشر ليس هو العلم الإجمالي، وإنما السبب المباشر هو أنه بقي إناء أليم احتمال الحرمة فيه موجود ولا مؤمن، وبقي إناء باء أيضا احتمال الحرمة فيه موجودا ولا مؤمن، وكلما احتملت الحرمة في مورد ولا مؤمن للإنسان يحكم العاقل بلزوم الاحتياط. هذا لكن بما أن بقاء احتمال الحرمة في إناء أليم وكذلك في إناء باء بلا مؤمن هذا كان معلولا لسقوط الأصول المرخصة، والسقوط كان معلولا للتعارض، والتعارض كان معلولا للعلم الإجمالي، فننسب وجوب الموافقة القطعية إلى العلم الإجمالي ونقول هذا من آثار العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. خب
تجوز،
نعم
تجوز.
طبعا لا تنسون أيضا نكتة هنا ما ذكرها السيد يعني لكن ينبغي أن لا ننساها، وهي أنه هذا على رأينا يعني على مسلكنا تجب الموافقة القطعية مطلقة، لكن إذا نريد على مسلك القوم نتكلم وهو قبح العقاب بلا بيان، فقلنا أنه القوم لا يحق لهم أن يقولوا بوجوب الموافقة القطعية، طبعا لا يحق لهم أن يقولوا بوجوب الموافقة القطعية مطلقا، كما لا يحق لهم أن يقولوا بعدم وجوب الموافقة القطعية مطلقا، وإنما المفروض بهم أن يفصلوا ذاك التفصيل الذي أشرنا إليه سابقا على مسلك فقه العقاب، ذاك التفصيل وإلا على مسلكنا ما هو تفصيل، على مسلكنا في كل الموارد احتمال التكليف بلا مؤمن ينجز التكليف، لكن على مسلكهم ذاك التفصيل يجب أن يفصلوا بين ما إذا كان المعلوم بالإجمال مصداقا لقيد من قيود المتعلق، وبين ما إذا كان المعلوم بالإجمال مصداقا لقيد من قيود الحكم نفسه أو
المكلف. فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان المفروض أن يقال أنه إذا كان المعلوم بالإجمال مصداقا لقيد من قيود متعلق فهنا تجب الموافقة، كما مثلنا لو قال أكرم العالم وتردد العالم بين أنه يكون زيد أو يكون عمرو، فهنا حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان تجب الموافقة القطعية، يعني يجب إكرام زيد ويجب إكرام عمرو حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان تجب الموافقة القطعية. لكن في غير هذا المورد سائر الموارد إذا كان المعلوم بالإجمال غير هذا، يعني لم يكن مصداقا لقيد من قيود المتعلق بل كان مصداقا لقيد من قيود الحق الوجوب نفسه، فكما مثلنا قال أكرم زيدا إن نزل المطر وأكرم عمرا إن هبت الرياح، ونحن علمنا إجمالا بأنه إما نزل المطر اليوم أو هبت الرياح اليوم، لكن أيهما منه؟ فهنا المعلوم بالإجمال عبارة عن نزول المطر أو هبوب الرياح، وهذا نزول المطر أو هبوب الرياح ليس قيدا من قيود المتعلق وهو الإكرام، وإنما هو قيد من قيود الحق، يعني الوجوب شرط للحق، نزول المطر شرط وقيد لنفس الوجوب، هبوب الرياح هم قيد وشرط لنفس الوجوب. هنا على مسلك قبح العقاب بلا بيان المفروض أن نقول بأنه لا تجب الموافقة القطعية، لأنه أفرضوا تعارضت الأصول في الطرفين وتساقطت الأصول الشرعية المؤمنة، لكن لم يبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، بل المؤمن العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان موجود. طب ثم هنا يوجد مطلبان في خاتمة هذا البحث يجب أن نشير إليهما. أولا أن منجزية العلم الإجمالي التي شرحناها لا فرق فيها بين أن يكون التكليف الذي نعلمه إجمالا تكليفا من نوع واحد كما كنا نمثل لحد الآن، نمثل نقول مثلا نعلم إجمالا بحرمة أحد المائعين، الحرمة تكليف من نوع واحد، نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناء، النجاسة تكليف من نوع واحد، وأمثالها نعلم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة، الوجوب تكليف من نوع واحد، وأمثالها من هذه الأمثلة اللي كنا نذكرها لحد الآن. هذه حالة، حالة أخرى لا، يكون التكليف المعلوم بالإجمال من نوعين، كما إذا علم إجمالا بأنه إما أن أليف واجب أو باء حرام، مو علم إجمالا بوجوب أليف أو باء، ولا علم إجمالا بحرمة أليف أو باء، لا علم إجمالا بوجوب أليف أو حرمة باء، والوجوب والحرمة من نوعين، فالمعلوم بالإجمال تكليف من نوعين، هو ناذر نذر، ناذر نذر، بس الآن ما يدريش ناذر، نذر أن يصلي لله ركعتين أو نذر أن يترك مثلا التدخين، ما يدري، إن كان قد نذر من فيعلم تردد المنذور عنده أنه هل المنذور فعل شيء كالصلاة أو المنذور ترك شيء كالتدخين، إن كان المنذور فعل الصلاة إذن فالصلاة واجبة الآن عليه، أما التدخين ليس حراما عليه لأنه لم ينذر تركه حتى يكون التدخين، وإن كان المنذور ترك التدخين إذن التدخين الآن حرام عليه، أما الصلاة مو واجبة عليه لأنه لم ينذر الصلاة، لكن هو فالعلم الإجمالي طرفاه نوعان من التكليف، أحد طرفيه الوجوب، وجوب الصلاة، والطرف الآخر حرمة التكليف. أيضا هنا العلم الإجمالي منجز، يعني كل ما قلناه في النوع الأول في الحالة الأولى يجري هنا بدون أي فرق، لأن ما يفرق. المهم أن العلم الإجمالي يدخل التكليف في عهدة الإنسان. هسه هذا التكليف يكون من نوع واحد أو من نوعين، المهم أن العلم الإجمالي يدخل الإلزام وجوبا كان أو حرمة، يدخله في عهدة المكلف. فكل ما قلناه بشأن العلم الإجمالي في الحالة الأولى يأتي هنا، يعني حرمة المخالفة القطعية إهمام ثابت، تحرم المخالفة القطعية، يعني أن يترك الصلاة ويدخن هذا قطعا حرام، لأنه هو يعلم إجمالا بأنه إما الصلاة واجبة أو التدخين حرام، فيعكس هم يترك الصلاة وهم يدخن، هذا مخالفة قطعية، يعني يقطع بأنه خالف بالأخرى أحد التكليفين قطعا، هذا حرام. موافقة القطعية هم واجبة بعد فرض تعارض الأصلين، يعني البراءة عن وجوب الصلاة تجري، والبراءة عن حرمة التدخين تجري، وهاتان البراءتان تتعارضان وتتساقطان، فيبقى احتمال وجوب الصلاة بلا مؤمن واحتمال حرمة التدخين بلا مؤمن، فيتنجد هم وجوب الصلاة يتنجد عليه وهم حرمة التدخين، فتجب الموافقة القطعية، يعني يجب هم يأتي بالصلاة وهم يتركها، يعني كل ما قلناه في العلم الإجمالي في الحالة الأولى يأتي هنا بدون فرق. خب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي ينبغي أن نذكره هو أنه ما قلناه لحد الآن بشأن العلم الإجمالي ومنجزيته لا فرق فيه بين أن يكون علمنا الإجمالي علما لنفس التكليف كما كنا نمثل لحد الآن، نعلم إجمالا بوجوب أحد إحدى صلاتين، نعلم إجمالا بحرمة أحد مائعين، نعلم إجمالا ب كذا وكذا، المعلوم بالإجمال نفس التكليف، وجوب إحدى الصلاتين، الوجوب تكليف، حرمة أحد المائعين الحرمة تكليف، هذا شكل. شكل آخر لا، أن يكون المعلوم بالإجمال موضوع التكليف مو نفس التكليف، يعني مصب التكليف ومركب التكليف، لأن التكليف الحكم إلى موضوع، كل حكم إلى موضوع، فإذا تعلق العلم الإجمالي بموضوع كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناء، نجاسة هذا الإناء موضوع لتكليف معين وهو حرمة شربه، حرمة أو بطلان التوضؤ به، بطلان الاغتسال به، فنجاسة الماء موضوع لحرمة الشرب، موضوع لبطلان الوضوء، موضوع لبطلان الغسل. فإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين هذا علم بموضوع، مثلا هم ينجز، لأن العلم بموضوع التكليف يساوي العلم بالتكليف، لأن الموضوع إذا علم به فقد أصبح التكليف معلوما، لأن التكليف تابع للموضوع، الحكم تابع للموضوع، إذا الموضوع أحرز وعلم به علما تفصيليا أو إجماليا ما يفرق، معناه أن التكليف أحرز، إحراز الحكم تابع لإحراز موضوعه، فإذا أحرزنا موضوعه بالعلم الإجمالي يعني أحرزنا التكليف. ففي مثال العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، بالتالي احنا راح نعلم إجمالا ب حرمة شرب أحد الإناء، لأن ما دام أحد الإناء نجس إذن أحد الإناءين يحرم شربه، خوف حرمة شرب هذا تكليف واحد. فعلمنا الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يساوق علمنا الإجمالي بحرمة شرب أحد الإناءين، أو يساوق علمنا الإجمالي ببطلان الاغتسال بأحد الإناءين، أو ببطلان التوضؤ بأحد الإناءين وهكذا. فكما العلم الإجمالي بنفس التكليف منجزون، كذلك العلم الإجمالي بموضوع التكليف أيضا منجزون، لكن يوجد شرط في هذا الثاني لا بد أن نتنبه إليه، الثاني هذا، وهو أن يكون العلم علما بموضوع التكليف. العلم الإجمالي بموضوع التكليف ينجز هم حرمة المخالفة القطعية هم وجوب الكل كل، لكن على شرط، شرطه أن يكون علما بتمام موضوع التكليف، مو علما بجزء من أجزاء موضوع التكليف. فلو كان موضوع التكليف مركبا من جزئين أو أجزاء، فمو دائما موضوع التكليف بسيط، احيانا موضوع التكليف مركب من جزئين من ثلاث اجزاء من عناصر عديدة كنت تجتمع كلها يلا يجي الحكم، يعني موضوع التكليف احيانا مركب من اجزاء وعناصر عديدة اذا توفرت كلها وتجمعت جاء الحكم، والا اذا جزء ناقص ما الحكم ما. فلو كان موضوع الحكم مركبا مثلا من جزئين ونحن علمنا بأحد جزئيه علما إجماليا، أما الجزء الآخر لا علم لنا به، هنا هذا العلم الإجمالي ما ينجز، ما ينجز أي شيء، لا ينجز حرمة المخالفة القطعية، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأنه علم بجزء الموضوع، والعلم بجزء الموضوع لا يساوق العلم بالتكليف، لأن التكليف لا يأتي على جزء الموضوع، التكليف يأتي على كل الموضوع، والمفروض أن كل الموضوع لا علم لنا به، أي المنافقة بجزء. مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين فهذا كما قلنا علم بتمام الموضوع، لأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شرب الماء. متى يحرم شرب الماء؟ إذا كان الماء نجس، بعد ما كنت جزء آخر، كل موضوع حرمة شرب الماء عبارة عن نجاسة الماء، تمام موضوع حرمة شرب الماء هو أن يكون متنجسا، بعد ما إلى جزء آخر ما إلى حالة انتظارية، بس يتنجس الماء يأتي الحكم بحرمة شرب. فلو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين هذا علمنا هنا مساوق للعلم بالتكليف، لأنه علم بتمام الموضوع، العلم بتمام الموضوع علم بالحكم. أو علمنا إجمالا بنجاسة أحد ثوبين هم نفس الشيء، لأن نجاسة الثوب تمام الموضوع لبطلان الصلاة به مثلا، متى تبطل الصلاة؟ إذا كان اللباس المصلي متنجس، ما في شيء آخر بعد، جزء آخر ما في. فلو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الثوبين هذا علمنا مساوق للعلم إجمالا ببطلان الصلاة في أحد. إذا علمنا إجمالا بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد كما يمثل السيد الشريف، الحديد بالجاسة رضوان الله عليه جاي لنا الحديد ولا ما لا اختصاص له الحديد أبو الخارج أي شيء يجيب مو محل كلام، جاء القطعة الحديدية توجد قطعتان من الحديد فنعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، احدى القطعتين متنجس، هذا العلم الاجمالي لا ينجز، لا ينجز. ليش؟ لانه ليس علما بتمام الموضوع، باعتبار أن نجاسة القطعة الحديدية ليست تمام الموضوع لحكم شرعي. شنو الحكم الشرعي اللي تمام موضوعه عبارة عن نجاسة قطعة حديد؟ وإنما نجاسة القطعة الحديدية جزء من جزء الموضوع في الحكم الشرعي، والجزء الآخر قفضه ملاقات مثلا هذا الماء لقطعة الحديد. كلما كانت قطعة الحديد نجسة وهذا الماء القليل لا خاص قطعة الحديد، ها، حينئذ يأتي الحكم الشرعي، وهو أنه يحرم شرب هذا الماء أو يبطل التوضؤ بهذا الماء لأنه لا قل. فإذا نجاسة قطعة الحديد جزء، والجزء الآخر ملاقات الماء القليل لقطعة الحديد، هذان العنصران إذا توفرا حينئذ يأتي الحكم الشرعي، وهو أنه يحرم شرب ذاك الماء أو يبطل التوضؤ بذاك الماء. وإلا فقط وفقط نجاسة قطعة الحديد هذه ما يترتب عليها أي حكم شرعي. فنجاسة القطعة الحديدية ليست تمام الموضوع للحكم الشرعي. ما دامت ليست كذلك إذا العلم بها تفصيلا أو إجمالا لا يؤثر. إذا علمت تفصيلا أن القطعة الحديدية الأولانية المضروبة في الأنبار نجسة، شو يترتب عليها؟ هذا العلم رغم أنه تفصيلي بعد، ولأن التفصيلي فبعد مو أسوأ حالا من العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي فمو أفضل حالا من العلم التفصيلي. إذا علمت تفصيلا بأن القطعة الحديدية الموجودة في المجرى إذا لا ينجس، ماذا يترتب على هذا؟ هذا العلم ماذا ينجس؟ لا ينجس، لا ينجس عليه الآن، لأنه هذا ليس علما بتمام الموضوع لتكليف فعلي. بينما العلم الإجمالي يشترط فيه في منجديته أن يكون علما بتكليف فعلي، فإما أن يكون نفس العلم متعلقا بنفس التكليف، أو إذا متعلق بموضوع التكليف يشترط أن يكون علما بكل موضوع حتى يصبح العلم بكل الموضوع مساوقا للعلم بالتكليف. أما أن يكون العلم علما بنصف الموضوع، نصف الموضوع إذا تحقق فما يتحقق الحكم، إذا النصف الآخر ما معلوم وما محرم. فإحنا إذا نعلم إجمالا بأن إحدى قطعتي الحديد نجسة، لكن لا نعلم بأن الماء هذا الماء القليل لا طاق هذه القطعة الحديدية أو تلك القطعة الحديدية، إذن الجزء الآخر النصف الآخر من الموضوع، موضوع حرمة الشرب من الماء، الجزء الآخر وهو ملاقاة الماء لقطعة هذا ما محرم. إحرازنا وعلمنا بالجزء الأول شو فيه؟ 60 سنة نجح ما ينجح شيء. كذا هذا مثال لما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع على كل تقدير، يعني علمنا إجمالا بنجاسة إحدى قطعتين من حديد، هنا المعلوم بالإجمال شنو؟ نجاسة القطعة الحديدية، ونجاسة القطعة الحديدية هي جزء الموضوع على كل تقدير، يعني سواء كانت هاي القطعة الحديدية أليف هي النجسة واضحة، أو كانت هاي القطعة الحديدية يعني باء هي النجسة، على كل تقدير المعلوم بالإجمال شنو؟ جزء الموضوع. هذا العلم الإجمالي لا يوجد مثله. بالضبط إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع على تقدير وتمام الموضوع على تقدير آخر هم لا يوجد. كما إذا علمنا إجمالا بأنه إما هذه القطعة الحديدية نجسة أو هذا الماء، هنا المعلوم بالإجمال على أحد تقديره تمام الموضوع، إذا هذا الماء في الواقع نجس، نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة الشرب. مو جزء الموضوع. فالمعلوم بالإجمال على أحد التقديرين وهو أن يكون في الواقع هو هذا الماء هو النجم، فيحرم تمام الموضوع لحرمة الشرك من حقه. لكن على تقدير أن يكون المعلوم أن يكون النجس قطعة الحديدية مو الماء، نجاسة القطعة الحديدية ليست تمام الموضوع كما قلنا، لأنه ما عندنا احنا حكم شرعي كل موضوع عبارة عن نجاسة قطعة الحديد. فبالتالي علمنا الإجمالي بأنه إما هذا الحديد نجس أو هذا الماء نجس، هذا العلم الإجمالي لا ينجس. وإنما بالنسبة للماء تجري أصالته طهارة، لأن هذا الماء يشمله قوله عليه السلام كل شيء لتطهر. فما عندك علم أن هذا الماء نجس، عندك علم إجمالي بأنه لو الحديد نجس لو الماء. فبالنسبة للماء ما عندك علم أنه كل شيء لك أصالة الطهارة في الماء تجري بلا أن يعارضها شنو أصالة الطهارة في الحديد، لأن أصالة الطهارة في الحديد ما تجري. ليش؟ لأن ما لها أثر. الأصل إنما يجري إذا كان له أثر عملي، إذا كان له أثر شرعي يترتب عليه. شنو الفائدة من أن يعبدنا الشارع بأن هذا الحديد طاهر كل شيء لك طاهر؟ تعبد شرعي من قبل الشارع يعبدنا بأن هذا الشيء طاهر، يعني التزم بطهارته. ما الفائدة في أن نلتزم بطهارة الحديث أن يعني يكون طاهر أو يكون نجس؟ لأن المفروض أنه ليس تمام الموضوع لحكم شرعي. فأصالة الطهارة في الحديد لا تجي لأن لا أثر عملي لها. أصالة الطهارة في الحديد ما تجي في حد ذاته، ما تجي محجة. تبقى أصالة الطهارة في الماء جارية بلا معنى. قال معناه أن العلم الإجمالي ما نجد علينا وجوب الموافقة القطعية، يعني ترك الماء وترك الماء. احنا خلصنا الوقت خلص. نعم في كل الموارد. المهم الضابط العام، هذا الضابط العام في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بتكليف فعلي، سواء كان العلم مباشرة متعلقا بنفس التكليف كالعلم بوجوب أحد شيئين أو العلم بحرمة أحد شيئين، أو كان العلم الإجمالي متعلقا بموضوع التكليف لكن بشرط أن يكون بتمام الموضوع. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز، كما مثلنا في إناء باء أكو استصحاب طهارة وأكو استصحاب نجاسة، دون الأصل في الطرف الآخر في إناء أليم بس أكو استصحاب طهارة ما إلى معارض. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين أليف وباء، وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة لأن حالته السابقة كانت الطهارة، فكل منهما يجري فيه استصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما وهو إناء باء مثلا في مثالنا مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا، إضافة إلى أنه مجرى لاستصحاب الطهارة مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا. ليش؟ لتوارد الحالتين عليه، لأن هم حالة الطهارة وردت عليه وهم حالة النجاسة ندري، لكن مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما ما ندري أن أي الحالتين سبقت الأخرى. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر يعني في إناء أليم بلا معارض. ليش ما المعارض؟ لأن استصحاب الطهارة الآخر يعني في إناء باء ساقط بالمعارضة في نفس مورده يعني في نفس إناء باء، بالساقط بالمعارضة مع استصحاب النجاسة. هذه فكرة. وقد يقال بمقابل ذلك لا، التعارض يكون ثلاثيا، يعني استصحاب الطهارة في إناء باء يعارض مجموع استصحابين، أحدهما استصحاب النجاسة في نفس إناء باء والآخر استصحاب الطهارة في إناء أليم، بلحاظ علمنا إجمالي لأن أحدهما نجيس. فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد،
فأي كلام صحيح تحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من البحث. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذا أولا. ثانيا، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المهمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. لماذا حكم العقل؟ لتنجز الاحتمال في كل شبهة، يعني كل طرف هي شبهة شك في التكليف واحتمال التكليف، واحتمال التكليف بدون مؤمن على مسلكنا ينجز، لأنه حق الطاعة يقول كلما احتمل المكلف التكليف ولم يأتي ترخيص وتأمين من قبل الشارع فعليه الاحتيال عقلا هكذا، لتنجد الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لمسلك حق الطاعة. خب هنا قد تقولون انه ما دام اذا العقل يحكم بوجوب الموافقه القطعيه لسبب ان هذا من الاحتمال بقى بلا مؤمن فيتنجز، اذا قولوا منجزيه الاحتمال، ليش تقولون منجزيه العلم الاجمالي؟ يقول وحيث ان تعارض الاصول، يعني بقاء احتمال التجريب صار معلول لتعارض الاصول وتساقطها، وتعارض الاصول يستند الى العلم الاجمالي، فيعتبر تنجز جميع الأطراف أو قل وجوب الموافقة القطعية، هذا يعتبر من آثار العلم. خب بعد ذلك المطلبين اللي ذكرناهما، المطلب الأول ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد كما مثلنا أو تكليفا من نوعين، كما إذا علم بوجوب شيء في الصلاة أو حرمة شيء آخر في التدخين، هذا مطلب. مطلب الثاني، كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف، نعلم بوجوب أحد شيئين بحرمة أحد شيئين، أو موضوع، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا مثل العلم بموضوع التكليف تفصيلا. العلم بموضوع التكليف يعني إحراز الموضوع، إحراز الموضوع يساوي إحراز يساوق العلم الإجمالي، لكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع مو نصف. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للتكليف، حس جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير كما في قطعتي الحديث، يعني إذا علمنا إجمالا بنجاسة إحدى قطعتين من الحديث، أو على بعض التقادير كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة إما قطعة الحديث أو نجاسة مثلا الماء، فهنا في كلا الحالتين لا يكون، في كلتا الحالتين لا يكون العلم منجزا، لأنه هذا العلم ليس مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديث منجزا، لأنه نجاسة قطعة الحديث ليست تمام الموضوع، خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد ماءين، نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة الشرب، أو نجاسة أحد ثوبين، لأن نجاسة الثوب تمام الموضوع لبطلان الصلاة به وعدم إجزاء. أما الأول يعني أن العلم الإجمالي بنجاسة أحدى قطعتين من الحديث ليس منجزا، ليش؟ فلأن نجاسة قطعة الحديث ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، يعني الماء الذي يلاقي قطعة الحديث، والجزء الآخر ملاقاة الماء القليل للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر، ما عندنا علم بأن الماء هذا الماء القليل لاقى قطعة فقط، عندنا علم بنصف الموضوع وهو أن قطعة الحديد متنجسة، أما أن الماء اللي ينزيد من شربه لاقى قطعة الحديد أو لا ما عندنا علم به، فإذا هذا العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعلي، نشرب الماء وهنيئا مريئا، ماكو شيء يعني ينجس، وأما الثاني وهو العلم بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين هذا منجس، فلأن نجاسة الماء أو نجاسة الثوب تمام الموضوع، نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة الشوك، نجاسة الثوب تمام الموضوع لبطلان الصلاة مثلا. ومثل الأول يعني مثل الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتي الحديد، مثله العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، يعني أحد طرفي العلم الإجمالي قطعة حديدية، الطرف الآخر ماء مثلا. هنا أيضا هذا العلم يعني، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التفسيرين، على تقدير أن تكون القطعة الحديدية هي النجسة، كان هذا الماء جزء الموضوع. نعم على تقدير أن يكون الماء هو النجس كل الموضوع لحرمة الشرب نجحب. والضابط العام للتنجيم أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك يعني لم يكن علما إجماليا بتكليف فعلي فلا ينجز، وتجري الأصول المؤمنة في مورده، كل أصل في 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 في, في, في محل يجري بمقدار الحاجة. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصاف الطهارة في الماء ولا تعارضها أصاف الطهارة في الحديد، لا أثر عملية لنجاسة الحديد فعلا. الإشكال يقول خب أنتوا حكمتوا بوجوب يعني العقل حكم بوجوب الموافقة القطعية، سبب شنو كان؟ سبب أن لا، سبب أن 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 كل طرف بقي احتمال التكليف فيه بلا مؤمن، واحتمال